سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. حلقتنا هذه عن وحدة الوجود كما وعدناكم سابقا. ولماذا قلت سابقا في لقاء مباشر على قناة الأخت بسمة التونسية؟ قلت بأنه المسلمون من صوفية وعرفة يتغنون بوحدة الوجود، إلا أنهم لا يؤمنون بها إيمانا عمليا صحيحا، إنما يتغنون بها فقط ويؤمنون بها إيمانا شكليا أو إيمانا صوريا. هكذا قلت سابقا. سوف أبين في هذه الحلقة مراد كلامي ذاك، وأبين باختصار ما هي وحدة الوجود وما هي المصطلحات التي في وحدة الوجود والآراء التي تعددت فيها وكيف تكون. هنالك ثلاث مصطلحات. مصطلح يسمى ومعروف هو مصطلح وحدة الوجود، ودائما طبعا لما أتكلم عن عقيدتي بروح الحياة يأتون الأخوة أو الأخوات يسألوني هذه نظرية أو قضية وحدة الوجود، أنت تؤمن بوحدة الوجود؟ وحتى بعض الملحدين أيضا يقول إنه أنت تؤمن بوحدة الوجود، لكنهم لا يفرقون إنه وحدة الوجود لها مشارب ومسالك، ثم إنه وحدة الوجود تختلف. توجد وحدة وجود مثلا ربما هي تكون إلحادية، ويمكن أن نطلق عليها مصطلح آخر وسوف نبين ذلك. وتوجد وحدة وجود مثلا يؤمن بها المؤمن الذي يؤمن بإله، ويوجد وحدة وجود مثلا كما عند لاوتسو. هنالك عدة مشارب ومسالك في وحدة الوجود. وقبل أن نخوض في وحدة الوجود نقول إنه هنالك ثلاث مصطلحات. المصطلح الأول هو وحدة الوجود، المصطلح الثاني هو الاتحادية، والمصطلح الثالث هو الواحدي. المصطلح الأول والثاني يعني وحدة الوجود والاتحادية يكونان متقاربان ومتحدان في المعنى، وإن اختلفا في بعض النقاط التي ربما لا تكون مهمة، فيمكن أن نقول إنه وحدة الوجود والاتحادية في الفكر الإسلامي هي واحدة. وحدة الوجود عادة يكون مصطلح يخص الموحدين أو المؤمنين من صوفية وعرفة، لكنه لا يعني أن الكون واحد وفيه الإله، ولا يوجد ما هو خارج الكون المادي. يعني لما نقول وحدة الوجود عند الصوفية والعرفة لا نقصد بها أنه هذا الكون الرحيم الإله ظاهر به ولا يوجد ما هو وراء ذلك أو ما هو قبل هذا الكون، لا نقصد ذلك أو لا يقصدون ذلك. إذن وحدة الوجود إنه الوجود واحد، لكنه طبيعته ومظاهره مختلفة. فالكون هذا كله ظاهر بالإله، لكن الإله لا يكون حالا في هذا الكون حلولا تاما، بحيث إنه لا يوجد ما وراء الكون هنالك مجال أو حيز للإله. يعني الإله لا يكون فقط في هذا الكون المادي أو في هذه الطبيعة فقط. والاتحادية من هذا المنظور تكون متشابهة مع وحدة الوجود. فالإله والطبيعة حقيقة واحدة، لكن كما قلنا إنه هنالك ما هو وراء الطبيعة. هذه الفكرة وهذا المعنى هو معنى قديم جدا، الذي نظر له أو أخذه ممن سبقه ابن عربي فنظر له، وسار عليه ابن الفارض من بعده وابن سبعين والتلمساني وهكذا. فكان المنظر الأول في العالم الإسلامي له هو ابن عربي، وتأثر الصوفية والعرفاء بما قدمه له ابن عربي في قضية وحدة الوجود. طبعا يأتي البعض ويقول لك مثلا يوجد علماء غربيين يؤمنون بوحدة الوجود، مثل أمثال سبينوزا وهيجل وغيره، وحتى أنه أينشتاين هنالك عنده رسالة عثروا عليها بعد وفاته يقول فيها بالفيلم الواضح أو بالقلم الواضح إنه يؤمن بما يؤمن به سبينوزا في قضية الوجود والإله. فبالتالي سبينوزا يعني نظر لوحدة الوجود، لكن أي وحدة وجود؟ إحنا سوف نفصل ذلك باختصار ونبين الفرق بين وحدة الوجود والواحدية. إذن وحدة الوجود باختصار بيناها الآن. المصطلح الآخر هو الواحدية. الواحدية هو لفظ حديث لمعنى قديم. أول من استخدم الواحدية هو العالم الرياضي الإنجليزي جوزيف رافسون. طبعا هذا أخذه من مصطلح يوناني قديم وأطلق له هكذا شروحات معينة، فأصبح هذا لفظ الواحدية الذي هو في المصطلح اليوناني بانثيسم، والذي يعني الكل هو الله. لكنه لما دخل على الخط علماء آخرين أصبحوا يستخدمون الواحدية الذي اشتق من اللفظ اليوناني بانثيسم والذي يعني الكل هو الله، استخدم استخدامات أخرى وجردوا عنه الإله أو الله. إذن لما جردوا الله عن هذا المعنى فلنقول أصبح الكل هو الطبيعة والكل هو الكون، ولا يوجد إلا الكون والطبيعة، فتعددت الشروحات لمعنى هذا اللفظ. أصبحت هناك معاني مادية أو مذاهب، تعددت المذاهب في معنى الواحدية، فمنها الواحدية المادية، ومنها الواحدية الروحية، ومنها الواحدية التي تكون من المادية والروحية. ثم أصبحت هنالك الواحدية المطلقة والواحدية المقيدة. الواحدية المطلقة ماذا تقول؟ تقول إنه لا يوجد إلا الكون، والقوى التي تسمونها أنتم الله هي عبارة عن قوانين منطوية في هذا الكون المادي. وهذه هي النظرة الإلحادية التي تقمصت وأخذت هذا المصطلح الواحدية، وأصبح يعني تستخدم أو أصبحت تستخدم بهذا الاستخدام إنه هذا الكون الرحيم العظيم فيه قوانين فيزيائية أنتم تظنونها هي الله، هذه تسمى بالواحدية المطلقة. الواحدية المقيدة ماذا قالت؟ قالت إنه هذا الكون العظيم نعم فيه قوانين، وهذه القوانين فيزيائية وغير فيزيائية، لكن كان قبلها شيء وسيكون بعدها شيء. إذن الواحدية المطلقة لا تقول إن هنالك شيء قبل هذا الكون أو قبل الطبيعة أو قبل هذه القوانين التي ظهر بها الكون القوانين الفيزيائية. والواحدية المقيدة قالت هنالك ما هو قبل هذا الكون المادي وما هو بعد هذا الكون المادي. وأنتم الآن لما تلتفتون إلى هذا الشرح الذي أبينه لكم، ماذا سوف يعني تخطر إلى أذهانكم؟ سوف تخطر إلى أذهانكم إنه هنالك تشابه بينه وبين وحدة الوجود. نعم هنالك تشابه بينه وبين وحدة الوجود. فوحدة الوجود اللي شرحناها سابقا باختصار هي أقرب إلى الواحدية المقيدة، ووحدة الوجود الإلحادية هي أقرب إلى الواحدية المطلقة. طبعا فهم يؤمنون بالواحدية المطلقة التي تقول إنه لا يوجد في هذا الكون العظيم إلا القوى والقوانين الفيزيائية، والتي يظنها الآخر هي الله، هي ما يوجد إله، إنما توجد قوانين مادية في هذه المادة. ومن خلال شرحنا للواحدية نعرف بأنه هي أعم من وحدة الوجود، ونعرف بأنه الفلسفات القديمة كانت تعتبر واحدية وليست وحدة الوجود، لأنه الفلسفات التي قامت في تلك الحقبة لها نظر مختلف عن وحدة الوجود الصوفية والعرفائية، فكان هنالك في نظر سقراط واحدية، وكان هنالك عند اليونان وعند الرواقيين واحدية. كان زينون الرواقي سيد الرواقية ومنشئها كان أيضا واحدي. وبالتالي نصل إلى لاوتسو الذي نتكلم عنه دائما ونذكره دائما، ويقول البعض هل هو يعني صاحب من أصحاب وحدة الوجود أم هو من أصحاب الواحدية. إذا كان لاوتسو يؤمن بأنه الكون الرحيم هذا ظهر بالإله، والإله هذا قبل أن يوجد هذا الكون موجود وسوف يوجد ويبقى موجودا وإن اضمحل الكون، يمكن أن نقول هو من أصحاب وحدة الوجود التي تشبه وحدة الوجود عند العرفاء والمتصوفين. لكنه لو كان يقول بأنه لا يوجد إلا الطبيعة أو الطاوة الذي هو من يعني هكذا أوجد هذا الاسم وأطلقه، أطلق هذا المصطلح، لا يوجد إلا هذا الطاو، أي إنه كل هذه الموجودات في هذا الكون ظاهرة بقوى، وهذه القوى لا تكون خارج هذا الكون. طبعا هنا سوف يكون مختلف عن وحدة الوجود التي عند محي الدين ابن العربي وغير محي الدين ابن العربي. والخلاصة هنا بأنه مصطلح وحدة الوجود يمكن أن يؤمن به الإنسان على أساس أنه هنالك إله، وهذا الإله ظهر به هذا الكون. هذا الإله كان قبل أن يوجد هذا الكون وسوف يبقى موجودا بعد أن يضمحل هذا الكون إن اضمحل. هذا يمكن أن نقول هذه هي وحدة الوجود. أيضا لنقل الفكرة التي أنا طرحتها وقلت أنه ما يوجد خالق ومخلوق وما يوجد إله، إنما يوجد نور مقدس عظيم أسميه روح الحياة، هذه ظاهرة قبل أن يوجد الكون وسوف تبقى بعد أن يضمحل هذا الكون المادي المحسوس من كواكب وغير كواكب، هذا نقصد به الكون. فالكون المادي المحسوس أو الطبيعة إن اضمحلت هي لا تضمحل، وكانت قبل أن تكون هذه الطبيعة. سواء أنت قلت إنه هو إله أو سواء أنا قلت إنه هو نور أم مقدسة، وأنا بينت في حلقاتي كما قلت السابق عن روح الحياة أنه ما يوجد إله، وأبطلت معنى الألوهية والخالقية ولماذا أبطلتها وما هي الأدلة التي طرحتها، يمكن أن تراجعون الحلقات السابقة. إذن عندنا وحدة الوجود من هذا المنظور الذي بينته الآن، وعندنا ما هو مقتصر فقط على هذا الكون المادي المحدود، يعني هنالك قوى ظاهرة مادية ظاهرة في هذا الكون، هذه القوى فيزيائية لنقل ظاهرة بهذا الوجود، فهذه ما تسمى بالواحدية المطلقة. وأن قلنا إنه هي الواحدية المقيدة، فالواحدية المقيدة تشبه وحدة الوجود، فبالتالي يكون المصطلح الذي هو بمعنى الواحدية أعم من مصطلح وحدة الوجود. ثم يأتي مصطلح آخر أيضا من ضمن الواحدية اللي هو أشبه بالحلولية، ليست الحلولية الفردية يعني الله يحل في فرد ما، ليس هذا، إنما الله حل بالكون، يعني كان قبل أن يوجد الكون أوجد خلق الكون ثم حل فيه، لأنه وحدة الوجود تقول إنه الإله أظهر بمظاهره الموجودات، أي الكون ظهر بمظهر الإله. لكنه الحلولية تقول إنه الإله خلق خلقا منفصلا ثم جاء فحل في هذا الكون فأصبح حلولية. فإذا عندنا الواحدية تحمل عدة معاني وعدة تفسيرات، وهي أعم وأشمل من وحدة الوجود. لهذا لما تسمعون بعض الكلمات من سبينوزا مثلا أو من بعض العلماء المفكرين، وإن كانوا مثلا ملحدين أو ما يؤمنون بإله أو كانوا ربوبيين، أو سمعتم مثلا من لاوثسو، لابد أن تميزون ما هو القصد من هذا الكلام الذي يقوله. هل وحدة الوجود كالتي عند العرفاء والصوفية؟ هل هي وحدة مثلا واحدية بمعنى الحلولية؟ أم أنه هي واحدية بمعنى الواحدية المقيدة أو الواحدية المطلقة التي عادة يؤمن بها المفكرين من الملحدين؟ وهذا الشرح الذي بينته يمكن أن تعتمدوا عليه لبيان هذه الكلمات التي أحيانا يعني هكذا تظهر أمامكم أو تقرؤونها في كتاب ما أو تطرق مسامعكم في وقت ما. الآن نأتي إلى الإشكال الذي سخته أنا سابقا على الصوفية والعرفاء. قلت أنا سابقا بأنه العرفاء والصوفية إنما يتغنون فقط بوحدة الوجود. لماذا فقط أقول يتغنون بوحدة الوجود ويعتبرونها مجرد صورية شكلية لا يؤمنون بها إيمانا حقيقيا؟ انظروا معي، وحدة الوجود نحن قلنا بأنه النور المقدس أو الإله ظهر أو أظهر، أو أنه هذا الكون كله ظاهر بهذا النور المقدس. فلما تأتي أنت تنظر إليه من جميع جوانبه، لابد أن لا يكون هنالك يعني اختلاف في ذراته، لابد أن لا يكون هنالك اختلاف في حقيقته الأولى. لكنه احنا لما نأتي إلى الصوفية والعرفاء ونقول لهم هل ذرات محمد مثلا الجسدية هي مثل ذرات الخنزير أو مثل ذرات الغائط من حيث أصلها؟ طبعا لا يمكنهم أن يقولون نعم، بل إنهم ذهبوا لما وراء ذلك وقالوا بأنه الإله أول ما خلق نور محمد، وهذا النور المحمدي الذي خلقه الإله وأوجده هو الواسطة في خلق باقي الأشياء، وبالتالي يعني أصبح محمد خالق من حيثية ما أو من جهة ما ومخلوق من جهة أخرى. وهذا لمن أراد أن يدقق بوحدة الوجود الحقيقية الحتمية التي نؤمن بها سوف يجد ذلك فيه خلل عظيم، لأنه أنت إذا كنت تؤمن حقيقة بوحدة الوجود الكاملة التامة الشاملة من جميع نواحيها، لا يمكن أن تقول مثلا فلان سبق فلان وفلان في ذراته يختلف عن ذرات فلان أو عن ذرات الحيوان الفلاني، أو إنه هذا فلان كان واسطة في خلق فلان وفلان. ما يمكن أن تقول ذلك. أنت هنا صحيح تتغنى بوحدة الوجود، لكنك ما تؤمن بها إيمانا حقيقيا. أنت لم تتقمص وحدة الوجود تقمصا تاما، أنت أشبه بمن يتغنى بالأخلاق وهو يعني غير متخلق، كالذي يقرأ كتاب بالأخلاق وتعجبه هذه الكلمات الجميلة الطنانة الرنانة في الأخلاق، لكنه لا يعيش الأخلاق، لا يعيش الخلق الصحيح كما هو. وهذا فرق عظيم بين أن تتخلق وتمارس الأخلاق عمليا وأن تكون أنت صاحب خلق عظيم، وبين أن تتغنى بالأخلاق تغنيا فقط. فأنت لما تقول لي الإله قلب الخافقين ظهرا لبطن ورأى ذات أحمد فاشتباها، أو إنه هو من علم الملائكة التسبيح والتهليل، ثم تأتي وتقول الملائكة هي أنوار الله وأنه هذه الأنوار هل هي مخلوقة أو غير مخلوقة، إذن أنت ما اعتبرت محمدا كسائر البشر الآخرين، أنت أعطيته من حيث صدوره الرتبة الأولى. فكيف كان متحدا معنا في وجودنا إذا كان هو المظهر لنا؟ طبعا لما تطرح عليهم هكذا الإشكال أنا أعرف ماذا سوف يجيبون. سوف يقولون إنه النور أمر نسبي، والنور يطلق على أنه شديد النور يسمى نوراني مثلا، وضعيف النور أيضا يمكن أن يطلق عليه نوراني. كثافة النور هي التي تميز بين الأشياء، لكن نحن لا نتكلم عن النسبية في النور، نحن نتكلم عن الأسبقية في الإيجاد. نحن لما نقول وحدة الوجود نقول إنه هذا النور المقدس الأم الأولى روح الحياة انبثق منها وفيها موجودات. هذا الانبثاق ما كان يميز تمييزا من حيث هو تمييزا حتميا بحيث إنه يقول لك أنت ملاك وأنت غير ملاك. هي دفعة ظهرت منها وتكونت كل هذه الموجودات من تلك الدفعة، فما يوجد اختلاف من حيث الدفعة. نعم من حيث الإدراك، من حيث مثلا بعض الصفات، من حيث الشدة والضعف، نعم يوجد هنالك شيء ما، لكنه لما تأتي وتقول إنه ذرات محمد مثلا أو ذرات النبي الفلاني تختلف عن ذرات الكلب والخنزير من حيث أصلها، وأنه هو كان قبل أن توجد البشر، وأنه هو علم الملائكة كذا وكذا، أنت تنسف حقيقة وحدة الوجود التي تتغنى بها. فبالتالي أنت لا تؤمن بوحدة الوجود وتعتبر الوجود واحد وحقيقة واحدة، وأنه هو يعني لنقل طاهر من جميع جوانبه. لماذا تعتبر بعض الموجودات دنسة مثلا؟ يعني لماذا مثلا تجعل هنالك النجس والطاهر فيها؟ فأنت لا تؤمن إيمانا حقيقيا بوحدة الوجود، أنت تتغنى بوحدة الوجود لكنه أنت لا تؤمن بوحدة الوجود. أنت ماذا تؤمن؟ لنقل إنك تؤمن بوحدة الشهود. ما هي وحدة الشهود الصوفية؟ وحدة الشهود هو إنه أنت ترى النور المقدس أو الله في الموجودات. هذا طبعا موجود، يسمونها هم وحدة الشهود. كما يقول ابن عطاء السكندري، يقول وحدة الشهود إنه صاحب حقيقة غاب عن الخلق بشهود الملك الحق، وفنى عن الأسباب بشهود مسبب الأسباب، فهو عبد مواجه بالحقيقة، ظاهر عليه سناها، سالك للطريقة قد استولى على مداها، غير أنه غريق الأنوار مطموس الآثار، قد غلب سكره على صحوه وجمعه على فرقه وفناؤه على بقائه وغيبته على حضوره. أي باختصار أقول إنه شاهد الحق بالخلق، أو شاهد الخلق بالحق، أو بمعنى آخر وأكثر إيضاح إنه أنت من شدة اشتياقك وتغنيك بالإله وإنه قرأت هو أوجد وفعل وصنع وكذا، وصار عندك نوع من التغني بي والوجد له، وشدك هذا الوجد إلى أنه أصبحت أنت ترى كل ما هو حولك، وكل ما تراه بعينك وتحسه أنت وتسمعه هو ظاهر بهذا الإله. أنت أصبح عندك كأنما العقل الباطن استفحل حتى يجعلك تندفع عن ترى هذه الحقائق التي تراها مادية هي عبارة عن مظهر لهذا الخالق العظيم المقدس، فأصبحت أنت ترى رؤية شهودية ولا تؤمن إيمانا يعني علميا ثابتا يعني على أنه الوجود واحد. فإذا هنا الصوفي والعرفاني يؤمن بالقضية إيمانا صوريا غير حقيقي، إيمانا شكليا، أو يتغنى به تغنيا شهوديا، كما نقول يشاهد لكنه غير متحقق بالحقيقة، إنما يشاهد من المشاهدة. إذن خلاصة الخلاصة، عندنا الواحدية لها عدة معاني تشمل وحدة الوجود وغير وحدة الوجود. أحد مفاهيم الواحدية كما قلنا تقول إنه لا يوجد إلا الكون والقوى التي تسمونها الله، إنما هي قوانين منطوية في هذا الكون المادي، هي القوانين الفيزيائية المحركة لهذا الكون، والتي تشاهدون آثارها إنما هي آثار مادية بحتة، لا يوجد شيء اسمه إله، هذا القانون الواحدي المطلق. فلا يوجد قبل الكون شيء أو نور أو إله، ولا يوجد بعد الكون نور أو إله. والواحدية المقيدة تقول إن القوى المطلقة التي هي قوانين كونية منطوية في الكون، نعم، لكن قبلها كان هنالك شيء وبعدها كان هنالك شيء، سواء كان ذلك الشيء الله أو كان نور أو كان روح الحياة أو كان شيء لا يمكن أن ندركه أو لا يمكن أن نفسره. ثم الواحدية الحلولية التي تقول بأنه الله أو الإله أوجد الكون ثم حل في الكون، يعني حل حلولا في الكون هكذا. أيضا هنالك قول بالنسبة لقضية وحدة الوجود ربما فاتني ذكره، هو أنه وحدة الوجود، هل تقول مثلا بأنه وحدة الوجود النورانية التامة مع المادة، يعني أنه الوجود واحد من حيث نورانيته ومن حيث ذراته المادية، أم أنه هذا الوجود واحد فقط من حيث ذراته المادية، أما من حيث نورانيته يختلف. إحنا باختصار كما قلت عندنا، كما أؤمن به أنا، نحن نؤمن بأنه أصلنا الأول واحد، سواء كنا أنوار أو غير أنوار أصلنا واحد، وذراتنا التي أنتجتها الأم المقدسة روح الحياة هي ذرات واحدة، إنما هذه الذرات تتراقص، وبتراقصها أو بذبذباتها أو بحركتها تختلف في تشكيلاتها وطبيعتها، إنما من حيث ما هي ومن حيث هي الأول، من حيث مصدرها الأول، من حيث مادتها الأولى، كلها واحدة، لا يوجد اختلاف بيننا وبين باقي الحيوانات وباقي الأجناس، إنما كل ما في الكون المادي هو من أصل واحد، وكل المادة الكونية هي مادة واحدة، فنحن خلايا في بدن هذا الكون العظيم، نحن ذرات في محيط هذا الكون العظيم، خلايا في روح الحياة، ما زلنا أجن في روح الحياة، ما زلنا قطرات في بحر أو محيط روح الحياة. وللتنبيه أقول أنه يوجد الأحادية التي هي نفس الواحدية، منها المثالية وأحادية حيادية وأحادية مادية. طبعا الأحادية المادية كما بينا من الواحدية المطلقة تقول بوجود واقع مادي واحد، الأحادية الحيادية تقول بواقع واحد فكري ومادي. طبعا هنالك بحث طويل انه هل يوجد وحدة وجود روحية او مادية، او وحدة وجود روحية ومادية، هذا كله لن نتطرق له لانه سوف يتشتت المطلب، لكنه سوف اذكر بعض النقاط المهمة الواضحة التي سوف تجمل كل ما هو مفصل وتجمع كل ما هو مشتت. قلنا أنه الاتحادية هي نفس وحدة الوجود، الشروحات تختلف وفق المفكر، وفق المنهج، وفق المدارس القديمة الفلسفية، وفق النظرة التي يتأثر بها الإنسان وكيف ينتهج المنهج الذي يريده. النقاط التي أريد أن أجمل بها المفصل وأجمع بها المشتت هي أنه سواء كان الله خالق للكون وحل في الكون، هذه أيضا تسمى وحدة وجود، أو أنه يوجد بالكون وخلق الكون كمظهر له، يعني ما خلق الكون أولا وحل فيه ثانيا، لا، إنما هو هكذا، ما كان هنالك أكوان، ما كان هنالك كون، ما كان هنالك طبيعة، ما كان هنالك مظاهر له، فخلقه كمظاهر له. سواء كان هو فقط في الكون في الطبيعة المادية، أو أيضا كان خارج المادة والطبيعة المادية، يعني كان قبل الكون وسوف يبقى بعد الكون. سواء كان الكون متناهي أو غير متناهي، قديم هذا الكون أو غير قديم هذا الكون، سواء كان الكون فقط قوانين فيزيائية محكوم فيها، أو إنه هنالك قوى أو نورانية، أي قوى إلهية أو قوى نورانية تحكم هذا الكون، أو إنه هاي القوانين الفيزيائية هي مظهر لتلك القوى النورانية أو لتلك القوى الإلهية. هذه النقاط التي عددتها فيها الكثير من الآراء والمتشعبات. كل هذه النقاط التي أجملتها أنا وجمعتها في هذه الكلمات التي اختلفت فيها المدارس، كلها تنطوي تحت راية الاتحادية أو وحدة الوجود، سواء كان هذا الإنسان ملحد أو كان موحد، سواء كان صوفي أو عرفاني، سواء كان فيلسوف أو غير فيلسوف، الآراء تجتمع كلها بهذه النقاط التي أوضحتها أنا في هذه الكلمات، أي إن كل هذه النقاط مجتمعة، من آمن بقسم أو نقطة منها أو نقطتين منهم أو اختلف في بعض النقاط، كل هذا يدل على وحدة الوجود. فوحدة الوجود ما نستطيع أن نسمع كلمة مثلا وننسب أنه هذا يؤمن بوحدة الوجود، لأنه وحدة الوجود هي ليس رأيا واحدا أو تفسيرا واحدا أو منهجا واحدا أو طبيعة واحدة. السؤال هو هنا، لماذا لابد من العاقل أن يؤمن بوحدة الوجود؟ فلماذا لابد من العاقل أن يؤمن بوحدة الوجود هذه مع اختلاف مشاربها وتفسيراتها ومفاهيم فهمها؟ لماذا لابد أن يؤمن العاقل بذلك؟ باختصار، لأنه أنت لو قلت أنه يوجد كائن أسمى خارج هذا الوجود وهذا الكون، سوف إذن يكون محدود، وإذا كان محدود سوف يكون في جهة، وبالتالي هو خارج عن هذا الوجود الذي نحن فيه ويحتاج للجهة التي هو فيها، وبالتالي سوف يكون مقيد بجهة ويكون غير مطلق، فلذلك لا يمكن أن يكون هو الإله الخالق للمطلق أو الموجد للمطلق، لأنه هو بالأساس غير مطلق، أي غير مطلق الوجود، لأنه في جهة محدودة يحتاج إليها ليبقى فيها. لذلك وحدة الوجود جاءت لتحل هذه الإشكال وتخرج من هذا المطب الذي لابد أن يقع به الإنسان الذي يدعي بأنه الإله خلق خلقا منفصل عنه والكون منفصل عن هذا الإله، والإله في جهة ما وهذا الكون في جهة أخرى، فبالتالي لا يستقيم الأمر وسوف يكون الإله محتاج لجهة ما وهذا لا يليق بالإله. فجاءت نظريات وحدة الوجود تحاول تخريج هذه المسألة العويصة والخروج من هذا الإشكال. الآن الذي دائما يقال لي إنه أنت تقول بوحدة الوجود الذي أنت لاوثس الحكيم، طبعا لاوثس الحكيم يؤمن بوحدة الوجود الكونية ويقول إن الكون أو الطبيعة لا تضمحل ولا تزول، وهذا بخلاف ما نقوله. فإذا وحدة الوجود عندنا تختلف عن وحدة الوجود التي يقول بها لاوتس الحكيم. هذا الأمر واضح إذن باختصار. الأمر الآخر أنه ما هو الفرق بين وحدة الوجود عندنا ووحدة الوجود الصوفية والعرفانية؟ طبعا إحنا بينا فروقات قبل قليل يعني في كلامنا السابق بينا بعض الفروقات، لكنه سوف نجمل أيضا بعض الفروقات الواضحة التي لا بد أن نوضحها. أول نقطة أنه لا يوجد عندنا خالقية بل يوجد عندنا انبثاقية، وبالتالي نحن سوف نميز أنفسنا عن وحدة الوجود الصوفية أو العرفانية. ثانيا لا يوجد تفاوت من حيث ظهوراتنا، وهذا أيضا سوف يميزنا عن الصوفيين والعرفاء لأنهم يعتبرون أنه الأنبياء أو محمد كانوا في ظهوراتهم يعني السابقين الأولين الذين هم وسائط بين الخلق والخالق. ما يوجد عندنا هذا الشيء، إذن لا يوجد تفاوت من حيث ظهوراتنا. ثالثا ذراتنا واحدة على سبيل الحقيقة، وكذا نورانيتنا أو لنقل طاقتنا، طاقاتنا واحدة منذ أصلها الأول، فنحن نقول إنه ذراتنا واحدة بخلاف العرفاء والصوفية، فهم يبحثون بالوجود من حيث الوجود بما هو وجود، لا يلتفتون إلى الذرات، هم لا يؤمنون أنه الذرات التي هي مادة واحدة في جميع هذا الكون، هي للخنزير وللنبي وللشجر وللمدر وهكذا. وبينا نحن في كلامنا السابق أنه هذه الذرات أو هذه الأبدان التي تكونت من هذه الذرات اختلفت لاختلاف ذبذبة الذرات، رقصات الذرات، حركات الذرات، وليس اختلافا من حيث أصل الذرة، فبالتالي إحنا ذراتنا واحدة. رابعا أنه لا يوجد واسطية، لا يوجد واسطية بين الخالق والمخلوق، نحن لا نؤمن بخالق ومخلوق، وبينا ذلك في حلقاتنا عن روح الحياة، وقلنا باختصار أنه الخالق لابد أن يخلق خلقا منفصلا عنه، احنا منبثقين ظاهرين، احنا هي عملية انبثاق، فلا يوجد واسطية بين ذلك النور المقدس الأول، بين روح الحياة وبيننا، لا يوجد شخصية ما وكائن أسمى منا يكون واسطة بيننا وبين روح الحياة الأم الأولى وبين النور الأول. هذه أهم الفروقات التي بيننا وبين الصوفية والعرفاء، وقلنا إن الصوفية والعرفاء يتغنون بوحدة الوجود وهم أليق بوحدة الشهود وليس وحدة الوجود، هذا كله بيناه باختصار وإيضاح. إذن أرجو أن تستمع هذه الحلقة بشكل جيد، وأرجو أن يكون كلامي واضحا بينا لا لبس فيه، وأرجو أن تفهم وأن تكون هكذا مؤدية للمطلب الذي طلبه منا الأخوة والأخوات، وأدعو لكم بالخير واليسر والعافية، ولكم السلام والمحبة وفي أمان النور.